منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل،
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.
سلام من الله عليكم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة تجمعنا بكم من برنامجكم كلام معقول. في مجتمعاتنا مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، كثير من المفاهيم ولدت قديما لكنها ما زالت تعيش بيننا بقوة. أحد أكثر هذه المفاهيم رسوخا هو تحمل المرأة وحدها شرف العائلة، وكأن سمعة البيت تبنى على خطواتها وحدها، بينما يعفى الذكور من أي مسؤولية مماثلة. هذا التضليل لم يخلق فقط اختلالا في الميازين الإخلاقية، بل رسخ منظومة غير عادلة تجعل المرأة تحت رقابة دائمة، وتضع أيضا سمعة العائلة على كتفيها فقط، بينما تعامل أخطاء الرجل كأخطاء فردية لا تهز الصورة العامة. في هذه الحلقة مستمعينا ومتابعينا في كل مكان من كلام معقول، نفتح هذا الملف بصراحة ونسأل: هل شرف العائلة فعلا مرتبط بالمرأة فقط، أم أن المجتمع يحتاج إلى إعادة تعريف العدالة الأخلاقية؟ يسعدنا اليوم مستمعينا ومتابعينا في كل مكان أن نستضيف الدكتورة المختصة في علم الاجتماع لنفتح معا هذه القضية الشائكة، ونقدم أيضا قراءة اجتماعية لهذه المفاهيم الموروثة. فأهلا وسهلا بك دكتورة لينا، نورتينا في برنامج كلام معقول.
أهلا وسهلا بكم، سعيدة جدا في وجودي معكم.
ونحن أسعد بكل تأكيد. دكتورة لينا، قبل أن نبدأ حديثنا في هذا الموضوع الحساس، كنا وضعنا سؤال مع الزميل عقيل شمسان بأنه برأيكم هل من العد أن تتحمل المرأة وحدها مسؤولية شرف العائلة بينما يعفى الرجل من نفس هذه المسؤولية؟ دعينا في هذه الأثناء نسمع آراء الجمهور ومن ثم نعود إليك. متابعينا ومستمعينا في كل مكان، نذهب معكم في هذه الأثناء إلى الميدان مع الزميل عقيل شمسان ونعود إليكم.
فلا نحكم أن المرأة تتحمل مسؤولية كامل، ولا الرجل أنه يتحمل المسؤولية كامل. سبحان الله، قد الله من رحمة الله لما خلق آدم خلق له حواء، يعني العملية مشتركة، المرأة تفعل والرجل يفعل. مش ضروري حتى تكون المرأة متزوجة، لا، أنا وأخي وأبي وكل اللي نعيش في البيت، العملية عملية مشتركة، مش إنه ظلم ولا نقوم نفس الوقت عدل. وأنا إذا احتكم يعني الحكم من الأساس، يعني من العائلة نفسها، هما ما بتجيش الدولة يعني تحكم على البيوت. هنا قرار الكلام هنا موجه للأم والأب أولا، يعني العملية عملية مشتركة، نتساعد مع بعض بكل البيت، ودعي حتى إذا اضطر الأمر شغل خارج عادي، ما فيه شيء عادي، نساعد مع بعض. همشي العملية عملية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.
ولا حقوقنا مش حقوق يا تعز، ربي حرم الظلم على نفسه وعلى عباده. من تكون انت يا رجل عشان تظلم المرأة وتحملها كل أعباء أسرتك، من مصاريف، من طبخ، من كنس، من تربية، من مشاكل بالمدرسة، من مشاكل بالشوارع، وانت ولا كيفك. أهم حاجة عندك السجارة والقات، ويا ليت انت عاد مقدر ان معمرة محتوياها ومحتوي الأسرة، يا ليت انه عارف عياله بصف كم، يا ريت انه عارف ايش المشاكل اللي تعانيها مرته او عياله، والمرأة عارفة قدر نفسها وعارفة إن لا حق بالقانون، لا حق النفقة، لا حق المصاريف، لا حق كل شيء يعني، بس هي إيش تتغابي عن الحاجات هذا عشان إيش؟ عشان منظر العائلة، عشان بكرة ما يعيرش عياله إنه في نزاع بأسرتكم، إنه أمك شهر عتبه كله، هي قادرة تشل كل حقوقه وهي عارفة واثقة من كده. ما تهمش كلام الناس، كلام الناس مكالمة ما تردش عليه، كلام الناس لو كان الرسول ما نقش من سنة الرسول ما نقلش من كلام الناس. حاجة بديهية أصبحت كلام الناس حاجة بديهية عندنا إحنا، زي ما تروح مشوار، زي ما تشتري علبة منتهية، زي ما مغص، أصبح خلاص طبيعي أحسه بأول مرة وثاني مرة خلاص.
بالنسبة للتصاق العار بالمرأة هو نظرة مجتمعية، ليش علاقة يعني بالشارع ولا بالقانون ولا حتى مثلا بالمنطقة القرآنية، يقول لك ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بس احنا كمجتمع دائما لصق العار بالمرأة، تلاقي مثلا لو رجل وامرأة سووا نفس المشكلة تكون حاجة تمس العار ولا شيء، الرجل ممكن عادي يخرج منه وممكن حتى يكون مقبول في الزواج وفي كذا، لكن المرأة ممكن إذا وقع عليه شيء من هذه الأمور حتى إنه تفوت فرصة الزواج لسبب إن الكلام هذا، فهذا يعني شيء مربى في نفوس الناس مجتمعيا، لكن إنه قانونيا ولا مثلا يعني كمنطق قرآني هذا بعيد.
ليس من العدل أن تحمل المرأة وحدها مسؤولية شرف العائلة، الرجل والمرأة يحملون شرف مسؤولية العائلة والكل قوامون لبعض. هل يجوز يعني انه تكون المرأة شريف والرجل لا؟ لا، ضروري ان يكون الرجل شريف والمرأة شريف حتى تكون مسؤولية شرف العائلة من الرجل والمرأة، وليس من ان يعفى الرجل من نفس المسؤولية. هذا شيء غلط ومغلوط جدا، فالحرام حرمه الله على الرجل والمرأة ليس على فرد واحد.
السلام عليكم. أكيد مش عدل أن المرأة تتحمل مسؤولية الشرف لوحدها، الشرف مسؤولية الرجل والمرأة، مو بس المرأة التي تتحملها وحدها، لأنه هذا يعتبر ظلم وتفكير قديم.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم في كلام معقول وأيضا موضوعنا لليوم. وقد كنا في هذه الأثناء استمعنا إلى آراء الكثير من الجمهور في الميدان، ونعود أيضا إليك يا دكتورة، ما رأيك بما سمعتيه من استطلاعات في الميدان؟
طبعا ما يتعلق بمسألة هذا الأمر، الجمهور يؤكد على أن فعلا سمعة المرأة وشرف الأسرة يرتبط ب سمعة الفتاة بدرجة أساسية لدى كثير من الأسر، واعتبار أن هذا الجزء أساسي من الثقافة المجتمعية.
صحيح.
الاختلاف كان في مسألة هل أن هذا الأمر صحيح أم أن الأمر هذا خاطئ، أم أن هناك مسؤولية مشتركة
بالفعل.
على اعتبار أن المجتمع أصلاً يتكون من الذكور والإناث بالفعل. وأن المسؤولية بناء على ذلك تبنى على مسألة الشراكة بغض النظر، من أخطأ يستحق الثواب، من أخطأ يستحق العقاب، ومن أصاب يستحق الثواب بغض النظر عن جنسه ونوعه.
بالفعل. طبعا دكتورة، برأيك ما هي أسباب ترسيخ أنه شرف العائلة بيكون مرتبط فقط بالمرأة؟
طبعا احنا عندنا موروث ثقافي اجتماعي قديم يركز على أن المرأة ترتبط مسألة العار والشرف، وكما تعرفون أنه في فترات قديمة لا سيما في بداية العصور الأولى التي كانت موجودة، التي كانت ترى أن المرأة هي الأساس في مسألة قلب العار والخزي مثلا لأفراد الأسرة، وأيضا أنه في الفترات التي كانت تسود فيها نوعا من الحروب كان يتم إذلال الرجال من خلال سلب النساء واغتصابهن وكل هذه الأمور. في الوقت الحالي الذي لا نزال نعيش فيه، كثير من الأفكار لا تزال متناقلة لكن بصورة مختلفة، ولو حصل نوعا من الحداثة والتقدم، لكن الموروث يظل نفسه ثابتا، لا سيما إن لم يتم تغيير مثل هذه المعتقدات السائدة والنظر لها بعين الوعي والعقل.
بالضبط. طبعا تأكيدا لكلامك دكتورة لينا، هناك دراسات تشير إلى أنه هذا المفهوم ظهر في المجتمعات الأبوية اللي بتركز أساسا على ضبط النساء كوسيلة لضبط المجتمع ككل، كيف ترين ذلك؟
طبعا المجتمعات الذكورية اللي كانت موجودة التي ساد فيها وجود الرجل داخل الأسرة، أدت إلى تغير نمط السلطة الموجود، فكان الرجل هو المتحكم بكل شيء، بينما صحيح. ظلت المرأة هي مجرد سلعة تباع وتشترى، وأيضا تعتبر جزء من هذه الملكية بشكل عام، بل أنها تعد واحدة من متاع الدنيا الموجود. فبالتالي نتيجة للثقافة التي كانت موجودة في تلك المجتمعات وجدت مثل هذه المفاهيم السلبية الموجودة. على الرغم إذا نحن لو جينا نصنف تاريخيا مسألة وجود المرأة، تلاحظي أنه أول ما بدأت هي المجتمعات الأموية التي كانت ينسب فيها الأبناء وتعطى فيها المكانة للمرأة.
صحيح.
هذه المجتمعات الأموية التي كانت موجودة كانت ارتبطت مجتمعات، كان الذكور غير مستقرين، فهو الرجل في مسألة تنقل مستمر غير موجود، فكانت المرأة تمارس نوعا من السلطة التي أعطتها المكانة والقدر والهيبة. ثم بعد ذلك بعد أن استقر الرجل، خاصة في مرحلة ما بعد ظهور الزراعة واستقرار الإنسان واستئناس بها، واستقر الرجل في تكوين الأسرة، بدأت تظهر هذا النمط من السلطة البطريركية المرتبطة بموروث ثقافي قديم موجود، لكنها بعد ذلك وزيحت من خلال وجود الإسلام الذي كرم المرأة وأعطاها مكانتها وقيمتها، ووجد نوع من الاتزان سواء في الخطأ أو في الصواب.
فعلا نرى دكتورة في مجتمعنا اليمني للأسف الشديد فعلا تظل شرف العائلة مرتبط بالفتاة، وحتى وإن لم ترتكب مثلا أخطاء فادحة، مجرد شيء بسيط فقط أنت عار على هذه العائلة، أو أخطائك بتكون محسوبة بدقة لأنك بالأول وبالأخير بين قوسين نستطيع أن نقول أنت فتاة أو امرأة. كيف ترين ذلك؟
قلت لك ما يتعلق أيضا بالموروث الشعبي، يعني إحنا حتى نستطيع أن نعيش في أي مجتمع من المجتمعات لابد أن نتمثل عاداته وتقاليده والأشياء صحيح. الموجودة، فتكون النتيجة أنه هذا الموروث تناقل تم تناقله في فترات كبيرة، اعتبارا أن المرأة مرتبطة بالشرف بالسمعة بالعفة بالحياء، لكن في صياغة مختلفة أو غير صحيحة للكلام
صحيح.
صحيح أن المرأة هي تعتبر مصدر العفة والشرف والنزاهة وأشياء كثيرة لن نستطيع أن نختلف
هذا الخلاف عليه صحيح،
لكن نحن نختلف على أن يكون هذا الأمر ماحي لوزر الطرف الآخر الذي قد يكون هو السبب في مثل هذه القضايا، أو مثلا قضايا الشرف والعار والأشياء الموجودة، لأن المرأة بالنهاية لا ترتكبش مثلا مخالفة، لا سيما فيما يتعلق بالشرف بالذات، إلا بوجود رجل بوجود طرف آخر لابد أن يكون ممارسا لمثل هذا النوع من العلاقات النسوية. فلأجل ذلك المنظور هذا هو مرتبط ب زي ما قلت لك أكثر حاجة أنه لا عيب ما ينفعش عادة تقاليد
صحيح.
مجتمع كرس هذا النوع من النظرة دون أن يوجد مساواة في مسألة
الخطأ خطأ أيوة فعلا سواء للمرأة أو للرجل.
المرأة والرجل لأنه بالنهاية حتى لو تجي دينيا وشرعيا يعني من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى، يعني العمل الصالح سيحسب للاثنين، وأيضا بالنسبة للعقوبة علشان كذا الزانية والزاني فاجلدوا
كل واحد
منهما
صحيح.
منهما أخذها
للذكر والأنثى،
حتى آدم عندما رغم أنه يقول لك آدم الذي أكل التفاح لكن بالنهاية عندما ذكر أنهما الاثنان أقدم صحيح. على الذنب، على اعتبار أنهم كانوا موجودين ومشاركين في نفس المسألة،
بالفعل
القضية عادلة في مسألة التعامل في هذا الجانب.
بالفعل في هذه النقطة دكتورة نلاحظ بأنه كثير من الأشخاص دائما يضللوا هذا الشيء بأنه هي حواء التي جعلته من يأكل، بالرغم أنه كان الشيء واضح وصريح.
أكيد فمن حرض له نفس عقوبة الشخص الذي أقدم على الفعل.
بالضبط.
لكن في مساواة في المسألة، في عدالة في التقييم، أنه كل من كان مشاركا في الأمر هو يستحق الخطأ بناء على خطأ الذي ارتكبه، فكانت في التالي فبدت لهما سوءاتهما الاثنين. فكلما كان الإنسان قدم ارتباط الخطأ إذا كانت أقدمت عليه المرأة فهي تحاسب عليه المرأة، إذا أقدمت عليه المرأة بمشاركة الرجل أو كان الرجل فيعاقب الاثنين، هذا ميزان العدالة
صحيح.
إذا أقدم الرجل نفسه على خطأ معين يحاسب محاسبة بناء على فعله. المسؤولية على فكرة في الجانب الديني مسؤولية فردية علشان كذا يقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى، بغض النظر عن الجنس أو النوع، نحن نتكلم الآن بالمطلق ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا إذا أنتم تشتواج شرعيا يعني
بالضبط.
دينيا إنه المسألة لمن أقدم على الفعل هو صحيح. يتحمل حتى نتيجة. على فكرة لو تجي تشوفي أن المسؤولية في الإسلام هي مسؤولية فردية، حتى المرأة التي جاءت وهي زانية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد زنت، فقالت له: يا رسول الله، إني زنيت وإني حامل. قال: اذهبي حتى تضعي. رجعت وهي قد وضعت الطفل، وضعت الطفل نفسه، لك طيب خلاص خلاص وضعت الآن، يعني إذا عقبت هو خارج الجسد، لكنه صحيح. لم يرد أن يحملها مسألة
وزر وزر. أيوة. فعلا
ذهبي حتى ترضعي. فعندما عادت، عادت وهو بيده كسرة خبز، لتقول أنه أصبح الآن قادرا على تحمل مسؤوليته، فأنا أن أخذ عقابي.
جميل.
يعني هذه المفاهيم هي مغيبة على فكرة.
صحيح، وهذا ما نريد أن نوضحه فعلا في حلقتنا لهذا اليوم، فعلا أنه أي شخص يرتكب خطأه لازم يتحمل نتيجة خطأه، وليست المسؤولية فقط موضوعة على عاتق المرأة كما نرى في مجتمعنا اليمني. فعلا أنه أي غلط البنت ترتكبه بين قوسين هي عار على هذه العائلة، بينما الولد يعمل ما بدل،
وهذه لها تبعات كثيرة بعد ذلك بشكل كبير.
طبعا دكتورة، وفق مسح اجتماعي عربي لعام 2022 بأنه 48% من الأسر تعتبر سلوك البنات مؤثر على سمعة العائلة أكثر من سلوك الأبناء، كيف نفسر هذا الفرق؟
طبعا هي ثقافة، زي ما قلت لك، ثقافة مجتمعية، لابد أن تكرس وأن تظهر مثل هذه العادة. يعني كثير من الأسر تجي تقول لك مثلا، إذا جينا احنا في مسألة الستر، يعني مرة سألت سؤال في البنات، إذا تعرى طفلين معك، طفلين الاثنين كانوا في حالة تعرت البنت وتعرى الولد، من تستري أولا؟ قال: أنا لا، البنت. طيب إذا أقدم، من تعاقبي أولا؟ البنت. يعني طبيعة الثقافة المجتمعية حتى لدى
متعلمين
يعني، لأنه هذا ما تربينا عليه، هذا موروث أخذناه، هذا ثقافة تعتبر موجودة. إحنا لا نقول أن مثل هذه الأمور يمكن أنها تعد خاطئة 100%. لابد أن ترتبط البنت بمسألة الحشمة، بمسألة الاحترام، بمسألة العفة، بمسألة الشرف.
صحيح.
وأن يتم التجديد على مثل هذه الأمور، لكن لا يعني ذلك أن توجد نوعا من التسيب للطرف الآخر يتيح له أن يعمل ما يشاء.
صحيح.
تحت هذا المفهوم، لأنه بالنهاية أنت لما تعمل على إحاطة البنت وتترك الطرف الآخر، الطرف الآخر ضيعت نفسه صلاحية على أن ينتهك البنت بحكم أنها إيش؟ مباح. حكم أنها يمكن أنا لن أحاسب، لكن لما أوجد أنه الخطأ له مسؤولية أوجد نوعا من الاتزان، فأوجد مجتمع متساوي بناء على ذلك.
جميل جدا، وهذا ما نريده فعلا بأن يتحقق، وأن يترتب فقط العقابات على المرأة خلافا على الرجل. طبعا دكتورة، أيضا هناك تقارير تحليلية تبين أن ازدواجية المعايير جزء من البناء الاجتماعية التقليدية. لماذا برأيك ينظرون لسلوك الرجل على أنه تصرف فردي، بينما ينعكس سلوك المرأة على عائلتها بالكامل؟
طبعا إذا كنا نفند هذا الموضوع، أصلا البنت هذه هي تعتبر جزء من أسرة أحيانا، وأحيانا أخرى مكونة لأسرة.
جميل.
فأحيانا قد ترفض الفتاة لأن والدتها أقدمت على خطأ.
يعني وفي قصص كثيرة سمعنا. أيوة. بها
الشيء. يعني لأنه سمعت أمها كانت مش كويسة، لأنه أمها أقدمت على شيء كذا، لأنه كان كل هذه الأمور تؤثر على هذه، وخاصة إذا ارتبطت من نفس الجنس. بنت من بنت، يمكن الولد ما يتحاسبش بنفس الدرجة، لكن رغم أنه في بعضهم يتحاسبوا، يقول لك هذا تربية فلانة، هذا تربية كذا. فبالتالي، لكن هنا لابد أن نركز على نقطة أساسية، أنه ارتباط السمعة بالبنت فعلا، أنه في المرأة تعتبر امتداد، وهذا على فكرة قيمة أكثر مما هو الأم بلا حد ذاتها تبني أمه
فعلا.
فإذا جينا نأخذها من هذا المعيار أنها تبني أمه، قادرة أن تبني أمها، هي تمثل كتلة بحد ذاتها، هنا يعتبر منظور إيجابي.
جميل.
لكن ما يتعلق بالجانب السلبي، لا، إنه الآن أنت كذا لازم تتحملي بمسؤولية الجميع نتيجة لهذا الأمر. فعلشان كذا على فكرة، حتى إحنا لما نيجي عندنا حساب صلاة نطلع العائلة، شوفي مش إنه واحدة،
العائلة
كلها متمثلة في المرأة، رغم إنه على فكرة مفهوم ثقافي يمكن إحنا متعودين إن إحنا نسمعه، لكن كأنه هذه العائلة كلها، يعني كأنه الأسرة مربوطة بشرف المرأة، فهي موروث ثقافي موجود داخل المجتمع
فعلا. وهذا الشيء أيضا بيؤثر على المرأة نفسيا واجتماعيا، بأنه ترتبط الكثير، وحتى أحيانا إن لم تكن لها أي علاقة في هذا الشيء، في بعض الأحيان بمجرد فقط ما بنسمع مثلا مثلا في بيت الفلاني قامت فتاة بارتكاب مثلا شيء أو غلطت يعني، ونحن لسنا معصومين أساسا من الخطأ، نقوم بتعميم هذا على البنات بشكل عام جدا، وهذا بيعكس تأثير سلبي أنه أوكي حتى الإسلام عمل هذه العقابات عقابات فردية، وأنه لا تزير وزيرة ووزيرة أخرى. كيف ترى ذلك ينعكس أيضا على المحيط المجتمعي وعلى البيئة؟
طبعا ما يتعلق بهذا الأمر قلت لك يمكن أن تتأثر أسرة كلها بسبب هذا الأمر، مش بس أسرة، أحيانا ممكن تتأثر الأفراد الموجودين في مكان مخالف بس لأنهم ينتمون نفس الأسرة. بيت فلان أصبحوا كذا، بيت فلان عملت بنتهم كذا، بيت فلان، فيتحمل كل الأهل. يمكن وزر عمل أقدمت عليه واحدة رغم أنه من أقدم على هذا العمل هو شخص واحد، يفترض لا يعمم مثل هذا الأمر. لكن بالنسبة للولد والرجل كما نقول، لا كما يقال في الثقافة الشعبية الرجل يحمل عيبه،
يعني وعيبه فقط وحدة. جيبه دائما يقولوا فقط وكأنه احتصر عنده مال خلاص يعمل ما بدأ،
وهو حامل عيبه، يعني هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية هذا الأمر. فتلاحظ بالعكس، يمكن أحيانا إذا ارتكب جريمة أو ارتكب كذا أو ارتكب كذا هم يبحثون عن من يدافع عنه أكثر من الفتاة، بدليل أنه كثير من النساء انتهت عقوبتهن داخل السجن المركزي لكن لم يأتي أحد لاستلامهن.
صحيح.
ليش؟ لأنه هذه مثلت عار على الأسرة كلها.
فعلا.
لكن الرجل إذا كنا تلاحظين
خلاص أخذ عقوبته وانتهى
الموضوع زمنية. فهي مسألة تعتبر فعلا تعبر عن ثقافة، بالتالي هي التي أثرت نتيجة لمفهوم مجتمعي ارتبط بهذا الأمر، ثم بعد ذلك توارث حتى أصبح جزءا من المنظومة الثقافية.
صحيح. إذا فعلا ما زلنا معك دكتورة ونتحدث عن هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة التي لربما بعضهم يرون أنه فقط المرأة تتحمل مسؤولية العائلة بكاملها بينما يعفى الرجل من ذلك. نذهب في هذه الأثناء دكتورة إلى فاصل ونعود إليك. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في كلام معقول، بنروح فاصل وراجعين معكم، خلوكم معنا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، عدنا إليكم من بعد هذا الفاصل وبالعودة أيضا لضيفتي لهذه الحلقة دكتورة لينا العبسي. مرحبا بك من جديد دكتورة. دكتورة، أيضا نأتي إلى نقطة مهمة جدا ونتحدث عنها، وهي أيضا أحد المحاور التي نضعها في حلقتنا لهذا اليوم. هناك دراسات تشير اجتماعية في المنطقة العربية إلى أنه أكثر من 60% من الأسر ترى أنه الفتاة تمثل واجهة العائلة. كيف تقرأين هذا الرقم وما هي دلالاته؟ لأنه 60% يعني رقم مهول للأمانة.
طبيعي في مجتمعاتنا العربية التي لا تزال تؤمن بكثير من القيم التربوية التي توارثناها عبر الأجيال أن نجد مثل هذه الأمور. يعني لو جيت تبحثي في هذه الدراسة وتشوفي الخلفية المعرفية للأشخاص الذين تم تطبيق الدراسة عليهم،
صحيح،
لابد أنه مثلا تلاحظي أنهم ناس مولودين إما في الريف فهم آتين بهذه الثقافة، غير مثلا متعلمين، أشياء كثيرة يمكن ترتبط في الوقت الأساسي.
صحيح.
أنا أعتبر أنه أنا أصلا أمثل من الوسط الذي جئت منه، فلابد أن يشوف أنه تهدد شرف العائلة، أنا أعتبر أنه أصلا الوسط المحيط الذي نعيش فيه هو يرى أن المرأة هي أساس سمعة المجتمع، بل أنها تعتبر الركيزة الأساسية لأسرتها كاملة، علشان كذا تتأثر بهذا الأمر بشكل كبير.
صحيح. وأنه كيف هذا العدد بيعمل أيضا على لربما نقدر نقول تقليل الثقة لدى النساء بمواجهة مثلا الأخطاء اللي بترتكبه، وأنه يعني عادي ممكن أن أتحمل نتيجة هذه الأخطاء.
طبعا إحنا لو جينا نشوف تبعات مسألة أنه البنت تتحمل كل الأشياء، أول حاجة يمكن نقول تضخيم الأمور.
صحيح.
الوسط يمكن أن يضخم الأمر، يعني الخطأ يمكن أن يرد كما قلنا من الرجل أو المرأة، لكن عندما تقدم عليه الفتاة وتبدأ تشوف هذا النوع من اللوم الشديد، فتكون التضخيم للحدث نفسه من قبل الأسرة أو من قبل الوسط المجتمعي يجعلها تشعر بالشعور بالذنب، يجعلها تشعر بأن هناك بالظلم، بالقهر، بالاستبداد، بعدم وجود عدالة، بأشياء كثيرة.
صحيح.
كل هذه الأمور لابد أن تؤثر على مسألة ثقتها بنفسها. أيضا مستقبلا حتى ولو تم التجاوز، في بعض النساء مثلا يتم توجيه العقوبة، يفترض أنه مجرد ما توجه العقوبة انتهى الخطأ.
فعلا.
لكن تلاحظ أنه في استمرارية. أصلاً أنتم كذا، أصلاً أنتي قد سويتي كذا. يبدأ مسألة أنه دائماً 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 تلام بشيء
تذكير هذا الشيء.
تذكير واللوم. واللوم على فعل مثلا أقدمت عليه بالرغم أنه الإنسان أي عقوبة من العقوبات مجرد ما تأخذ عقوبتك خلاص أي خطأ من الأخطاء مجرد ما يفترض أن تتوقف هنا إذا كان الإسلام يجب ما قبله.
جميل.
يعني اعتبر أنه هذا مانع يمنعك مما عملت فبالتالي صحيح. لكن هنا نلاحظ أنه مش هذا الأمر أنه مش أنت بس تتحملي وأيضا وزن فهذا الأمر يظل موجود معك هذا الوزن لفترة طويلة ويمكن أن يؤثر على طبيعة أصلا تصرفاتك اللي تقدمي عليه
فعلا.
تصبح أقل ثقة مش قادرة أن تقدم على أي شيء تحسب 1000 حساب للخطوة التي تقدم عليها فتكون النتيجة أنها تكون شخصية بعدين مترددة مهزوزة. شخصية خائفة شخصية غير قادرة على أن تتخذ قراراتها بنفسها شخصية تبدأ تفكر 1000 مرة قبل أن تقدم على أي الأشياء شخصية تسوف كثيرا كل هذه الأمور تؤثر في نمط شخصيتها وفي ثقتها وفي بناء طبيعة حياتها بشكل عام لأنه أنا أصبحت أرى أنني موضوعة تحت المجهر
بالضبط.
أي خطأ هذه. بسيط يمكن أن يعمم يمكن أن يوسع يمكن أن يضخم
وأحيانا دكتورة فعلا يعني الفتاة إذا قامت مثلا بارتكاب شيء أو غلطت بحاجة عين معينة فبتصبح كما ذكرت العائلة أنه هذه الفتاة تصبح تحت المجهر بالأول وبالأخير بتكون مثلا أنه أوكي أنا إذا عملت خطأ آخر هي نفس العقوبات أنا بظل في نظرهم هذيك الفتاة اللي بترتكب دائما الأخطاء الفاشلة في حياتها فبالتالي أريدي أنا بعمل ممكن أشياء أخرى
على النقيض تماما يمكن أن تمارس دور مخالف
بالضبط
لأنه بناية خاربة
هي خربانة صحيح
فتشوف أنها خاربة تبدأ دائما من هذا الأمر بسوي الذي أشتري المجتمع لن يرحم الناس سيقولون حتى لما سويت قدني هذيك الذي متهمة خليني أسوي الشيء الذي أشوفه يمكن بالعكس تبدأ تمارس نوعا من الحيل الدفاعية التي تجعلها مثلا تقدم على ممارسة بعض الأمور ولكن بحجة أيش تبرير سابق أننا أن الوسط لن يرحم أنه ما فيش حاجة بتتغير أنه هذه هي نفسها وكل هذه تعتبر نوع من الحيل الدفاعية النفسية التي تبرر كما قلنا إما أن زي ما قلت لك تخلق شخصية خائفة مترددة قلقة وإما أن تخلق شخصية متمردة عن كل ذلك فبين الأمرين لابد أن توزن الأمور بطريقة صحيحة
وهذا هو المطلوب ولكن دائما نرى بأنه الفتاة تتحمل تبعات هذه الأخطاء بينما يعني يعاكس هذا الشيء ينعكس بالإيجاب نستطيع أن نقول على الرجل طبعا دكتورة لماذا نرى إذا في هذا المنظور بأنه الذكور أخطاءهم غالبا بتكون أو تبرير لهم كنزوة بينما تعامل أفعال الفتاة ككارثة تهدد العائلة
كما قلنا بأنه الرجل حامل العيب داخل هذا المجتمع فبالتالي نتيجة لأنه لا يحمل إلا أخطاءه هو يدخل بخطأ واحد ويخرج بخطأ واحد بينما الفتاة إذا دخلت بخطأ واحد تخرج بألف وزر هذا نتيجة الموروث الثقافي الموجود فلذلك هي تحت المجهر هي تحت المراقبة هي تمثل سمعة الأسرة هي العائلة بحد ذاتها
صحيح.
كل هذه الأمور تؤدي إلى تضخيم ما تقدم عليه والاستهوان بما يقدم عليه الرجل
للأسف الشديد طبعا وفقا أيضا دكتورة لمسح لأحد مركز الدراسات العربية لعام 2023 أنه ثلث النساء يتعرضن لقيود على حركتهن بحجة الخوف على السمعة ما أثر ذلك على ثقة المرأة بنفسها وأيضا على هويتها الاجتماعية
طبعا مثل هذه التصرفات إذا كانت الأسرة يمكن أن نقول مشددة بشكل كبير على هذا الأمر لابد أنها تؤثر في نمط أفعال الفتاة يعني لا تستطيع أن مثلا أن تذهب أو تدخل بحرية تامة لا تستطيع أن تمارس مثلا نوعا ما من الخروج حتى لو كان في إطار مثلا عملية التعليم من خلال تدريسي لبعض الفتيات مثلا أحيانا نحتاج إلى إجراء نزولات ميدانية إلى بعض المؤسسات لربط الجانب العملي بالجانب التطبيقي لكن
جميل.
تكون النتيجة ماذا؟ أنه واجه باعتذارات تأتي من بعض الأسر أنه لا نسمح لها أن تتجاوز هذا الإطار أنا أعتبر أنه كل هذه الأمور تعتبر ترف
صحيح
فكثير من الأسر ترى أنه مثلا يلا خرجنا
تدرس
عادة أنتم تتخرجوا تبدأوا تعرفوا على مناطق ثانية وأشياء ثانية فتحوا عيونهم على حاجة رغم أنه كله يصب في نفس العملية فإذا كان هذا فيما يرتبط بالتعليم فما بالك في الحياة العامة
بالضبط
كيف بيسمح فهي إما أن تخرج مثلا مع أمها أو تخرج معها كذا لا يسمح لها من باب الخوف على السمعة من باب مغادرة أحيانا لا يسمح لها حتى بإجراء زيارات معينة نتيجة للخوف من المكان الذي سوف تذهب إليه
صحيح.
لا سيما إذا كان الطرف الآخر غير معروف أو حديث الدخول على الأسرة ولم يكن هناك في فترة زمنية مثلا تعطي نوع من الأمان للأسرة فلا بد أن هذه الأمور كلها تؤثر على حركاتها على خطواتها على مستقبلها على طريقة حتى ثقتها بنفسها أنا عندما أشعر الفتاة دائما أنها تحت المراقبة أشعرها أنها دائما يمكن أن ترتكب خطأ أن أشعرها أحيانا أنها هي مصدر الخطيئة الأولى والأخير لا بد أن يتأثر هذا الأمر بشكل كبير بينما يفترض أن في المخالف أنه الأسرة تعمل على أن تبني الأساس
بالضبط.
ثم يترك
صحيح
يعني الإنسان يحتاج أنه يبني أساس صحيح ثم بعد ذلك دع السلوك الضمير الداخلي ماذا يحتاج الإنسان إلى مسألة الضمير الداخلي الضمير الداخلي أشعت فائدته إذا إحنا ما عملناش على تربيته منذ الصغر ثم
على
بعد ذلك
صحيحة.
جعلناه هو الموجه الأساسي لأي سلوك لأي فعل يعني حتى لو مش مهم تكون قريب
منها أيوة. فعلا أنا
في رقابة عندي. ذاتية في رقابة بالضبط. ذاتية هذه الرقابة الذاتية اللي تستشعر فيها الفتاة واللي نعمل دائما على إن إحنا نعمل على غرسها بدرجة أساسية هي أهم من ألف رقيب
بتجعل حتى الشخص نفسه بيستشعر بهذا الشيء أنه لا والله أنا أخاف أنه أرتكب هذه الجريمة سواء كبنت أو كولد ليش خوفا على سمعة أسرتي أو خوفا على أنه
صحيح.
المجتمع بينظر لي وأنا ابن أو بنت فلان الفلاني فمستحيل أن أنا أتجاوز هذه الحدود أو أنه أقوم بارتكاب هذه الأخطاء
صحيح علشان كذا الرقابة الذاتية هي لا بد أن تفعل
جميل
مش الرقابة الخارجية الرقابة الخارجية يمكن أن تنتهي بمجرد زوال المؤثر
بالضبط.
إذا شاعرت البنت أنها لن تحصل تكون
في
تحت المراقبة أو كذا يمكن أن تمارس المخالفات بكل بالضبط. أنواعها وأشكالها لكن عندما يكون كل الوسط محاط لكن الرقابة الداخلية موجودة تكون أقوى وأعلى
بالفعل.
علشان كذا قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي
صحيح.
مش موجود لكن في استشعار الرقابة الذاتية
بالضبط.
هذه الرقابة الذاتية هي التي لابد أن تعزز في الفكرة
جميل. طبعا في نقطة أيضا مهمة دكتورة ممكن أنه في كثير من الأحيان نلاحظها في مجتمعنا اليمني بأنه البنت انتبهي تعملي كذا انتبهي ترفعي صوتك انتبهي مثلا تتجاوزي الحدود بينما الرجل لا عادي موجود هذا الرجل حتى على مستوى داخل الأسرة بأنه لا أنتي كبنت ما ينفع لكش أنه تعملي هذا الشيء بينما هو كولد بالرغم أنه الموضوع جدا بسيط نحن لا نشجع على أنه الفتاة تقوم بأعمال أشياء غير مخالفة لعاداتنا وتقاليدنا وعلى الأشياء اللي إحنا أساسا إحنا تربينا عليها ولكن المنطلق بأنه الرجل يعاقب على أشياء مثلا قد تكون كبيرة جدا بينما البنت على أتفه الأشياء ممكن أنها تعاقب وأنه تعتبر تعتبر عار وسمعة على المجتمع وعلى عائلتها بالتحديد
المسألة هي مرتبطة بالنظرة المجتمعية لأن الناس أصلا يحملون مجهرا مركز طول الوقت على الفتاة لابد أنه يعني يكون طبيعة النظرة مختلفة طبيعة أدق التفاصيل هذا المجهر يلا أدق التفاصيل بينما مع الرجل
باقي الأشياء متروكة للرجل
ما هيش إشكالية لأنه صحيح. أصلا الرجل ليس بهذاك التركيز الذي يتم التركيز فيه على الفتاة نفسها فلأنه دائرة التركيز المجتمع على الفتاة يتم التركيز على الفتاة
فعلا.
ولما إذا كانت أتوقع إذا كانت في مجتمعات مخالفة يتم التركيز على الرجل سيكون التركيز بنفس الطريقة على الرجل فهي ثقافة مجتمعية تعكسها صحيح. تربية تعكسها تنشئة أكثر من الفهم
بالفعل.
الحقيقي لمعنى الدين
في هذه أيضا المنظور دكتورة كيف يؤثر إذا تحمل المرأة هذا العبء على صحتها كمان النفسية هل يخلق شعور مثلا دائما بالذنب والرقابة الذاتية اللي دائما بتشوفها من الأسرة
طبعا في واحدة من المشكلات يمكن الذي حتى الاستشارة اللي جاءت لي شعور الفتاة نفسها بأنها تبدأ تكره جنسها أنها فتاة
صح.
في بنات يقولون خلاص أنا كرهت نفسي أن أنا بنت ليش ما كنتش ولد أو أحيانا يعمل على مسألة ماذا؟ أنها تحاول أن تمارس دورا مخالفا تلاحظي بعض البنات بدأوا يمارسوا استرجال في طبيعة الشخص الميل للجنس الآخر على اعتبار أن الجنس الآخر محمي الجنس الآخر
متاح له أنه يتصرف
أشياء كثيرة هذا الأمر وطبعا واحدة من الأشياء التي مرت فيها يمكن في خلال 14 سنة في الاستشارات أنه في واحدة بنت كانت موجودة من الفتيات بسبب أنه أبوها توفي وما كانش معهم كانوا أربع بنات اضطرت أن تمارس دور الولد لدرجة أن أنكرت أنها فتاة. كانت تقولي أنا حاسة نفسي ولد، أنا مش حاسة نفسي بنت. طيب تواصلنا مع الأم، هذه بنت ولا ولد؟ يعني لازم نعرف جنس البنت نفسها. صحيح. لكن شوف الفرض المجتمعي عندما يبدأ يشعر بأن المرأة ضعيفة، فهي أرادت أن تكون بديلا عن الرجل الذي غاب عن أسرتها.
صحيح.
إيجاد هذا الدور المجتمعي الذي يعمل على حمايتي أكثر من كوني فتاة الذي يعمل على إدانتي. وفعلا على فكرة لما جلسنا مع البنت، جلسنا مع الجلسة الأولى، الجلسة الثانية، الجلسة الثالثة، هي مشكلة في مسألة أوجد لديها اضطراب في الهوية الجنسية نتيجة لأنها لا تريد أن تمارس الدور الذي يمارسه المجتمع. لأنك تقدس هذا، لأنك تعطي مكانة، لأنك تعتبر مصدر حماية، لأنك لأنك لأنك
أنت كثير مبررات للرجل، فتجعل البنت أحيانا فعلا ينعكس عليها سلبا،
فأوجد عندها نوع من الاضطراب في الهوية الجنسية نتيجة لهذا الأمر. تخيل حجم الكارثة التي احنا نقع فيه
فعلا
نتيجة لهذا الأمر. لكن المفروض أن المسألة تقام بمسألة الاتزان حتى لا تؤثر مثل هذه الممارسات على الرغبة في تغيير الفطرة. وهذه أسوأ ما يمكن أن يكون موجود. وعلى فكرة الآن أصبح الوسط متاح، يعني إذا كان يعتبر جريمة ومحرما في مجتمعاتنا يمكن أن يصبح متاح داخل مجتمعات ثانية. فيبدأ بعض النساء تبدأ تتمرد على مسألة الجنس الهوية الجنسية الموجودة، فتبدأ تبحث عن تغيير لجنسها، تغيير لكذا،
بدافع فقط بأنه أشياء كثيرة متاحة للرجل، وبأنه الرجل مثلا لا يعاقب على أشياء كالمرأة.
أكيد هذه التصرفات على فكرة فردية لا يمكن أن نعممها.
صحيح.
لكن أقول لك أنه هذه تعتبر واحدة من الأشياء التي تنعكس على هذا الأمر بشكل كبير.
للأسف فعلا الحديث مهم جدا، ولابد أن نضع النقاط على الحروف في هذا الخلط، وفي أيضا منظور المجتمع فقط بأنه البنت هي التي تتحمل مسؤولية العار لعائلتها بينما يترك الولد للأسف. مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم، لكن في هذه الأثناء نذهب إلى فاصل ونعود معكم إلى الجزئية الأخيرة من برنامج كلام معقول، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في برنامج كلام معقول، وايضا مع ضيفتي لهذه الحلقه الدكتوره لينا العبسي، اخصائيه علم اجتماع، فمرحبا بك من جديد. دكتوره، ايضا نتحدث في هذا المنظور بانه دائما المراه هي التي تتحمل المسؤوليه، وللاسف الشديد بانه تعتبر عار على اسرتها لارتكابها حتى ابسط الاشياء، بينما الرجل متاح له اعمل كثير من هذه التصرفات. طبعا نأتي إلى النتيجة النفسية اللي يمكن بتأثر كثير جدا على الفتاة. ما هي النتائج النفسية على الذكور أنفسهم عندما يتم إعفاءهم من مسؤولية الأخلاقية اللي بينعكس أساسا على سلوكهم؟
طبعا أول حاجة يمكن نقول في هذا الأمر التمرد، مسألة التمرد على مسألة الأشياء المرتبطة بإيش. يعني أنا لما أشوف نفسي أنا ما بحاسبش بهذاك القدر، بكون شخصية متمردة، بعمل الأشياء التي اشتيها، ببدأ أسوي مخالفات، وبالنهاية أنا أرى أنه مهما كبرت النتائج لن تصل إلى هذاك الحد الذي يردعني عن هذه الممارسة، وأنها مسألة وقت فقط، ومع الوقت سينسى الناس ويعدي منها، ولكنه أقدم على شيء. هنا يمكن أيضا التخلي عن مسألة قلت لك المسؤولية نفسها، ما يكون شخصية مسؤولة، لأنه أي تصرفات سيقدم عليها لا يفكر فيها، يفكر فقط بأنه إذا أقدم عليها سينتهي الأمر كما قلت لك، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. هذا بشكل عام في الإطلاق. فعلشان كذا أنا لما أجيك رجل وما أقول له أنت من تش محاسب، وأنت من تش غلطان، وأنت يعني حتى لو حصل خطأ من هنا ولا من هنا، هنا التمرد على المسؤولية، عدم الإحساس بالذنب، أيضا تجاوز، وأحيانا يمكن أن يبدأ يمارس كما قلت لك الاعتداء على الآخرين.
بالضبط.
تحت مبرر أنه مهما حصل ما بكونش بهذاك المستوى. طبعا هذا
بكونش هذيك النتائج أيضا الكبيرة عليه كما هي أيضا على الفتاة.
أيوة. ومسألة الاعتداء على الآخرين أنا أركز على مسألة أنه الاعتداء على الآخرين من الجنس الآخر، لأنه يمكن رجل لرجل سيكون علاقة ند لند، لكن مع الآخر مهما كان أنا بأطرحها بتكون هي الطرف الأضعف، علشان كده تعرض كثير من الفتيات للابتزاز والاستغلال.
صحيح.
وتتم يعني في واحدة أم من الأمهات جاءت تشكو لنا أن بنتها تعرضت لابتزاز ما يقرب من 9 مليون ريال ابتزاز فقط، وكان الغرض من الأم أن تدفع هذه المبالغ الكبيرة بعد ذهبها وسوت وعملت فقط لتتغطى على نزوة أو خطأ أقدمت عليه البنت، رغم نحن زي ما قلت ما نقولش إنه الخطأ خطأ مهما
فعلا،
لكن اللي حصل، ما الذي دفع الأم أن تتمادى مع طرف آخر يمارس مثل هذا الفعل؟
صحيح.
رغم إنه شريك في الخطأ بطلع. لكن النتيجة كانت لأني الخوفها على بنتها، خوفها على كذا، لأنه كانوا ينتموا إلى أسرة محافظة جدا، فهذا الخطأ سيؤدي يمكن إلى نهاية حياة البنت
فعلا.
فحاولت على أن تتستر بهذا الأمر بأن تدفع مبالغ مالية مرة ومرتين وثلاثة إلى أن وصل إلى 9 مليون.
لاحظ إذن في هذه النقطة مهمة جدا دكتورة، فعلا مثل مسألة الابتزاز اللي بتحصل للفتيات، كثير من العوائل مثلا بتساهم أيضا في مساعدة الطرف الآخر بأنه ممكن أنا أجيب لك اللي تحتاجه مجرد فقط ما تسكت. ليش؟ لأنه البنت مثلا أحيانا ما يكون لها طرف، يعني على سبيل المثال يعني دخل لها هاكر وسحب مثلا على سبيل المثال صور لها بالتلفون، فبدأ يبتز هذه البنت، يا إما تعطيني المبلغ الفلاني ولا ببدأ بنشر هذه. تبدأ العائلة أو مثلا تلجأ إنه أنا والله في حصل معي 1 2 3. لبعض العوائل للأسف تتفهم هذا الشيء، بعضها لا. هنا كارثة، أنت الآن بتسويه شمعتنا، أنت الآن بتعملي لنا مشكلة كبيرة جدا، الناس بيبدأوا يتكلموا علينا فقط لأنه ما عاش كان أي دخل. كيف ترى هذا الشيء؟
طبعا في، لو تلاحظ الآن في الجرائم اللي ترتبط بهذا الجانب لا سيما الجرائم الإلكترونية
بالضبط.
الكثير من من يتعرضن للابتزاز هن بنات تحت مسمى السمعة والشرف والعيب
للأسف.
فإما أن تقع الفتاة ضحية وتقدم تنازلات أكثر
بالضبط،
خوفا من تبعات ما سيعود عليها
أو من العار الذي سيلحق على هذه،
وتكون النتيجة بدل ما هي مثلا قدمت صورة أو شيء يمكن تصل إلى أشياء محرمة أخرى تحت قهر المبتز نفسه. في النوع الثاني الذي يمكن أن يتفهم الموضوع ويكون مدافعا على الفتاة.
جميل.
وهذا على فكرة النسبة الواعية قليلة،
قليلة فعلا.
لكن في يمكن أن تكون طرف طرف أن تكون الأسرة نفسها هي الحامية الفتاة، باعتبار أنه مهما كان لا لازم نوقف الموضوع
عند حده
ما نتمادش فيه. وفي من يتعامل مع الموضوع وفق المحبة، 9 مليون ما جاءتش إلا حبا، خوفا
على أيوة،
حرصا
عشان على ما نخليش الناس أيوة تسمع أنه حصل لنا شيء.
وعلى فكرة الناس المستغلين الآن من الذكور ومن الإناث، وأحيانا إناث ورائهن ذكور
بالضبط.
وخلايا موجودة كثيرة في هذا الأمر، والقصص والحكايات كثيرة في
منتشرة
في هذه الفترة. نلاحظ أنه كل هذا بس على أساس أننا أغطي على شيء يمكن أن يبدأ صغيرا ولكنه يبدأ يكبر فقط لأننا مشيش يتوسع مش لأنه حتى الشيء البسيط هذا الفتاة تحاسب عليه.
صحيح.
وعلشان كذا في بعض الناس يقول لك ما فيش دخل من غير نار
بالضبط.
يعني أكيد أنها سوت شيء، أكيد أنه عمل كذا، وهناك تزييف وزيادة وتحوير وإشاعة
بالفعل.
فالأسرة تحاول قدر الإمكان أن
تلملم الموضوع
فعلا. ولو تكلفت بناء على ذلك أشياء كثيرة.
صحيح.
لكن في
بتلاحظ في كثير فعلا من الأسر سكتت عن حقها وعن استرداد حقها للفتاة فقط خوفا من أنه السمعة أو تشويه سمعتنا أو أنه العار الذي سوف يلحق بنا لاحقا.
أكيد للأسف. رغم أنه على فكرة الآن وزارة الداخلية في معها إجراءات صارمة أشياء كثيرة، خصصت رقما ساخنا لهذا الأمر، في هناك متابعات، وتم إلقاء القبض على كثير من المبتزين بسبب أي شوية الأسرة. الأسرة تروح تبلغ 1 2 3، بالنهاية مهما كانت التبعات لن تكون أسوأ من مسألة بالضبط. مجارد شخص مبتز.
صحيح.
لا يوجد لديه من يخسر
هذا الشيء،
ما فيش معه حاجة يخسر بالنهاية. إذا أنا مستفيد كذا وما لو ما جاءتش هذه بدقي غيرها
بالفعل.
لكن إذا تم ردع مثل هؤلاء الأشخاص، وقفت الأسرة موقف جدي، لم تحمل الفتاة وزر هذا الأمر، تفهمت الموضوع، أوضحت للآخرين وللمجتمع نفسه ولأن يعني حتى للأشخاص
ومعاقبة أيضا الشخصيات اللي دائما بتسعى
مثل هذه كل هذه الأمور ستتوقف. فبالتالي أنا لما أوجد للشخص المتهم مهما كان ذكر أو أنثى أو أي شخص مبرر على أنه لن تحاسب تلك المحاسبة، لابد أن يتجاوز بشكل كبير.
جميل جدا. طبعا إذا نأتي إلى نقطة إذا مهمة دكتورة، في بعض الأحيان هناك مصطلحات بتلعب دور كبير جدا، مثلا أنت كبنت مثلا عار، أو لابد من غسل العار إذا ارتكبت الفتاة خطأ أو جريمة الشرف في عملية التضليل الاجتماعي. كيف ترين هذه المصطلحات بتلعب دور أيضا في عملية التضليل الاجتماعي أو المجتمعي، وفي عملية أيضا خلط بعض الناس في هذا الشيء؟
طبعا هو أصلا المشرع من أين يستقي التشريعات؟ من الوسط.
صحيح.
فلأنه يستقي من الوسط، من الثقافة المجتمعية، يبدأ يأخذ مثل هذه المصطلحات ويأخذها ويعمل بها. عشان كذا تلاحظ انه في ناس كثير ما يتحاسبوش على القتل بسبب جرائم الشرف.
بالضبط.
يعني اعتبر انه هذا عار، هذا كذا، هذا شيء كبير، هذا. وبالعكس يمكن مثلا ان يكافئ الشخص نتيجه لانه قتل سين او صاد من الناس دون ان يعود مثلا للدوله او لكذا بحكم انه لا هذا غسل عار وهذا عمل كذا. طيب صحيح. الطرف هناك في قانون، هناك في محاكم، هناك في ادله، هناك في شواهد حتى نتبين كل هذه الامور عشان ما نكونش ضحايا اصلا لهذا النوع من التضليل الذي يمارس تحت اي مسمى من المسميات. بالنهايه انا ما بخضعش مرتكب الجريمه لثقافه مجتمعيه موجوده طالما في معي قانون يحدد مثل هذا.
صحيح.
لازم اننا نحن لانه كذا بنتحول الى غابه.
بالضبط.
كل واحد
بياخذ
مع دليل او فلان قال على كذا، بنبني على القيل والقال والاشاعات وعلى وجود ثوابت. ليش احنا نحاول نلقى الى سلطه القانون؟ لانه سلطه القانون تقوم على الشواهد.
بالضبط.
فاذا توفر الشاهد وجبت العقوبه.
جميل جدا.
اما اذا كانت الشواهد قائمه على مساله القيل والقال وما يتم تداوله بين الناس، يمكن ان نحكم على كثير من النساء
بالفعل
بالاعدام
للاسف. طبعا في ختام هذه الحلقه دكتوره، ما هي توصياتك وايضا ما هي رسالتك لكل عائله للاسف الشديد ترى بان الفتاه هي التي تحمل العار لاسرتها وتحملها ايضا مسؤوليه، بخلاف انه هناك لابد من توازي سواء كانت كفتاه او كرجل يتحمل العقاب وزر ما ارتكبه من اخطاء.
طبعا لو نجي نشوف انه اول حاجه لابد ان نركز على مساله التربيه.
جميل.
ان هذا الفكر التقليدي الذي يعمل على غرس ان الخطا ياتي من طرف واحد ويتحمل طرف واحد هذا شيء خاطئ.
فعلا.
هذه تبدا بمفهومات خاطئه اولا حتى للدين نفسه.
صحيح.
لانه المسؤوليه مسؤوليه الطرفين. جميل. من اخطا يستحق العقاب. انا لما ابدا اعزز في ابنائي هذا الامر، كل هذه الاشياء تساعد على انه ابني اسره سليمه قائمه على انه لا احد في معفى عن الخطا،
مستثنى فعلا من الخطا،
مستثنى من الخطا. جميل. وايضا في مأمن من العقوبه.
جميل.
سواء كان الطرف الرجال او طرف الاناث. ثم بعد ذلك ابدا انتقل الى نوعيه التعليم الذي يغرس. التعليم لابد ان يكون معززا للجوانب الايجابيه.
بالضبط.
لابد ان يعمل على مساله تعزيز المساواه حتى نوجد كفتين متساويتين في اداره هذا المجتمع.
جميل.
لا يمكن ان ندير مجتمعا بدون وجود توازن فيما بينهم. كل هذه الأمور تعتبر مهمة. لابد أيضا من خلق الوعي والوعي 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 أكثر من مرة، لأنه إذا توفر الوعي توفرت المعرفة ثم توفر بعد ذلك التطبيق الصحي.
جميل جدا. أشكرك دكتورة لينا، كنت معنا في هذه الحلقة وفعلا وضحت كثير من النقاط التي لربما كثير من الأشخاص عنده لبس فيها، وشكرا جزيلا لك.
شكرا.
مرة أخرى فعلا في ختام هذه الحلقة اكتشفنا اليوم أنه مفهوم الشرف العائلي ليس مقتصرا فقط على الفتاة، وهناك إذا ثوابت لابد أن نبني عليها هذا الشيء علشان يكون في نوع من التوازن. إذا تأكدنا أنه تحمل المرأة وحدها عبء السمعة ينتج ظلما اجتماعيا للأسف الشديد، ويخلق فجوة إخلاقية وتربوية بين الجنسين. وأيضا تعرفنا أن الشرف الحقيقي لا يقاس بجنس معين بل بالقيم والسلوك والاحترام المتبادل داخل الأسرة وكذلك المجتمع. شكرا جزيلا. إذن مستمعينا ومتابعينا في كل مكان، نشكركم على تفاعلكم، وأيضا نشكر ضيفتنا الدكتورة لينا العبسي التي أثرت هذا الحوار وهذه الحلقة بالكثير من المعلومات القيمة. انتظرونا في حلقة جديدة تجمعنا بكم من كلام معقول، وأيضا كنوا دائما بوعي، دمتم في رعاية الله وحفظه. كنت معكم أنا رجاء صالح، من الإخراج هشام عيسى، كذلك من إدارة البرامج الأستاذة هدى العطافي. دمتم بخير.
منك يأتي النور يا حواء،
أطفئي خوفا بكل ضياء،
الوعي درع فيه مأمنك، من رمز نوصل للبعيد نداء،
الأمان لك والسلام بك، سوف يأخذك وعيك لنجاة، سوف يأخذك وعيك لنجاة.
أي أخبار بها التضليل،
سوف نكشفها بكل دليل،
بالحقيقة ننقل المعنى دون تكثير ولا تقليل.
نلتقي بعقول في كلام معقول، نلتقي بحلول كي ننال حياة،
نلتقي بحلول كي ننال حياة.